نعم. الآن أيها الإخوة نبدأ قراءة في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قبل أن نزدلف في الكلام فيه، هو آخر حديث في باب عشرة النساء، وأحب أن أنبه على مسألتين أتى علينا الوقت يوم الخميس ولم أتمكن من التنبيه عليهما. أولهما أننا لما تكلمنا عن حديث إن من شر الناس أو إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم يكشف سرها، نعم قلت إن هذا الأصل هو في الرجال، ويشترك في ذلك الحكم النساء. لو أن امرأة يعني بدأت تتكلم عما يحصل بينها وبين زوجها على الفراش، هي أيضا مستحقة لهذا الوعيد. وأيضا هذا هو الذي أحب أن ننبه عليه، أن بعض الناس قد يذكر هذا الشيء مما قد رآه أو توقعه بين أبويه. فتجد بعض الناس، تعرف الناس بيوت الناس قديما صغيرة، وبعض البيت كله يتكون من غرفة واحدة يعني، ومحل الطبخ أو كذا، ما فالزوج والزوجة والأبناء وكلهم في غرفة واحدة. إذا أراد الرجل مثلا يأتي أهله يعني بشيء معين، يخرجون ويقضون وطرهم ويعودون. فبعض الناس مثلا يجي يقول والله، وهذا وللأسف يعني يجلس في مجالس، وبعضهم يسجل هذا في مقاطع في الجوالات: لما كنت صغيرا كان أبي يفعل كذا ورأيت، وكان يغمز رجل أمي أو يذهب وأنا ذهب. هذا لا يجوز. أولا هذا من كشف السر، وهذا حرام، وهو من شر الناس منزلة عند الله عز وجل يوم القيامة. ثانيا أن في هذا عقوقا للوالدين. بالله عليك، هل والدك والدتك يرضون بمثل هذا الشيء؟ أن تنشر بدل ما تسأل الله لهم المغفرة والرحمة والرضوان من الله عز وجل، وأن يجزيهم الله عنك خير ما جزى والدا عن ولده، وتسأل الله لهم يعني طولة العمر إن كان أحياء، أو المغفرة والرحمة، وأن يكون قبرهما رياضا من رياض الجنة. يبدأ الإنسان يكشف أستارا ويفضح أمورا، والله إن هذا يدل ولا شك أولا على رقة الدين، على قلة الدين، ثم على الجهل، ثم أيضا على قلة المروءة. كيف يعني إنسان يريد أن يضحك الناس وأن يجذب الأنظار بأي كلام؟ لنفرض أنك رأيت أو توقعت وأنت نائم وأنت صغير مثلا، خلاص أكتم هذا الشيء، هذا سر، هذا سر الفراش بين أبويك، لا يجوز أن تبديه. وللأسف أن بعض الناس إذا وجد مثل المقاطع بدأ ينشرها أيضا. لا، إذا وصل إليك ناصح من أرسله، قل يا فلان اتق الله وأمته عندك. أما أنك تأتي وتؤيد مثل هذه السخافات التي وللأسف ينهجها بعض المشاهير، يشتهرون أمام الناس ويذكر ماذا كان يفعل أبوه وأمه وكيف كانوا وما هي البدايات والنهايات، لا شك والله أيها الإخوة أن هذا حرام ولا يجوز، وأن هذا من عقوق الوالدين، والله المستعان، ولا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك. المسألة الثانية أننا لما تكلمنا عن العزل قلت أيها الإخوة وأعيد وأكرر أن العزل يعني النبي صلى الله عليه وسلم سماه ابتداء الموؤودة الصغرى الموؤودة، وسبب ذلك قيل فيه توجيهان، التوجيه ثم بعد ذلك قال: كنا نعزل، حديث جابر، والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه الله عز وجل، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم فلم ينهنا. فتسميته بالموؤودة إما أنه صلى الله عليه وسلم أراد من الناس تكثير النسل، وهذا حق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الودود الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم، وفي رواية الأخرى: مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. فكان عليه الصلاة والسلام يرغب في إكثار النسل. الأمر الثاني، إما أنه نعم كان هذا ابتداء ثم نسخ بعد ذلك، والله أعلم. لكن على كل حال نحن نقول الرجل مع زوجته يرتبون أنفسهم، عملية ترتيب تنظيم النسل هذا لا حرج، أما قطع النسل هذا لا يجوز. لكن إنسان يرتب، ينظمون الناس فيما بينهم، يعني إما لأن المرأة تتعب كل سنة تلد كل سنة تلد، أيضا رعاية الصغار متابعتهم. فلو عمل العزل وهو إذا أراد أن يقذف منيه سحب نفسه وقذف في الخارج، أو استعمال الآن الحبوب المانعة من الحمل أو ما يسمى باللولب أو غير ذلك، هذا لا حرج فيه، المهم لا يكون فيه ضرر على المرأة، وهذا لا حرج فيه أيها الإخوة. فلكن كون لسان يعني يقطع نفسه من الذرية ولا يرغب في ذلك، هذا يعني ولا شك خلاف السنة وخلاف الفطرة، بل الإنسان يسأل الله عز وجل مع كل نسمة الهداية والصلاح والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل برحمته وإحسانه لما كان الناس من قبل آباؤنا وأمهاتنا والأجداد قبل ذلك كانوا يرضعون، كانت المرأة ترضع، والغالب أن المرأة إذا كانت ترضع أنها لا تحمل، فالرضاعة حوالي سنتين، فإذا أرضعت سنة وستة أشهر بدأ يخف يعني لبنها أو حليبها، فتكون مهيئة لأن تستقبل حملا جديدا فتحمل. ولذلك تجد الناس الآن في الغالب قديما بينهم على سنتين سنة ونص ثلاث سنوات في بعض الأحيان حتى تكون مهيئة. لكن الآن في هذه الأزمنة والله المستعان ضعفت الأبدان، وأيضا صار هناك الحبوب وعملت إشكالات عند بعض النساء. المهم لا حرج في استعمال مثل هذا الأمر بشرط أن لا يكون فيه مضرة، وأن يكون فيه يعني ترتيب وتنظيم ورضا بين الزوجين، والله أعلم. هاتان مسألتان أحببت أن أنبه عليهما. أما حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وهذا من آيات الله عز وجل ومن القوة التي أعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجامع نساءه في ليلة واحدة، وقد عقد على هذا الإمام القاضي عياض إمام المالكية في زمانه رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى فصلا في هذا، وقال: إن مما يمتدح به الرجل أن يكون عنده قوة وأن تكون عنده يعني قدرة أن يأتي نساءه. لا شك أننا نحن لا يجوز أن يجمع الرجل في عصمته أكثر من أربع نسوة، فكل إنسان كون يجمع يعني يجامع أربع نساء له في ليلة واحدة أو في نهار واحد، يعني لا ليس هناك صلاة أو شيء، وجامع هذه ثم هذه ثم هذه ثم هذه، نعم لا حرج في ذلك، وقد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من القدرة التي آتاه الله إياه. وهذا الحديث كما قلنا مخرج في الصحيحين واللفظ لمسلم، وجاء في رواية عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أنه يعني صلى الله عليه وسلم أعطي قوة ثلاثين، وعند أبي يعلى أعطي قوة أربعين رجلا. فولا شك كما قلت هذا مما يمتدح به الرجل، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، ومما جعلها في رسوله صلى الله عليه وسلم هذه القوة. يضاف إلى هذا أيها الإخوة ما قاله الشراح وأهل العلم، أنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. جاء في هذا حكم، قيل إنه أنشط للعود، وقد جاء في بعض الروايات، وجاء أيضا قيل إنه لو كان فيه شيء من الرواسب أو الأشياء كذا يعود بنشاط جديد وبحالة جديدة. قال العلماء إذا كان هذا مع زوجة واحدة فلا شك أنه مع زوجات كثر أنه ينبغي له أن يغسل ذكره وأنثييه وأن يتوضأ ثم يفعل ذلك. وهذا مع الحديث السابق نقول به كما قال أهل العلم. فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان ما بين إتيان امرأة وامرأة من نسائه عليه الصلاة والسلام كان يعني يتوضأ ثم يأتي الثانية يتوضأ ويأتي الثالثة يتوضأ ويأتي الرابعة، لأنه لا يمكن أن يأتي ومعه أثر من الأولى أو من الثانية أو من الثالثة أو من الرابعة. لا شيء، قد يكون فيه بلل، قد يكون فيه شيء، قد يكون يعني حتى أنت الآن لو كان إنسان عنده أربع ويريد أن يأتيهن في ليلة واحدة يعني هذا شيء مستقذر، قد يكون فيه مرض أو يكون مما خرج من تلك شيء ويتصل بالثانية أو بالثالثة. فعلى كل حال يقول الشراح نحن نضم حديث أبي سعيد إلى حديث أنس رضي الله عنه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ قبل إتيان الثانية ثم الثالثة والرابعة إلى آخر الحديث. وكما قلت إن هذا من القوة وهو من آيات الله سبحانه وتعالى التي آتاها لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه أتى نساءه بغسل واحد. نعم، وأنه يغتسل بعد ذلك الرجل إذا أتى زوجتين أو ثلاثا أو أربعا يغتسل بعد ذلك غسلا واحدا، والله أعلم. نعم، الآن نبدأ بابا جديدا أيها الإخوة، وهو باب الصداق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: باب الصداق. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه.
الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، هذا باب عظيم يعقده المحدثون والفقهاء رحمهم الله تعالى، والمفسرون أيضا تكلموا عنه. فالصداق أيها الإخوة كما قال أهل العلم هو ما يدفع للمرأة، هو ما يدفع للمرأة مقابل استمتاع الرجل بها وقضاء وطره منها وغير ذلك. ما يدفع للمرأة مقابل استمتاع الرجل بها وقضاء وطره منها وغير ذلك، يعني من ما يكون بينهما بعد ذلك. والله جل وعلا قد أبانه وأوضحه، قال جل وعلا: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، يعني أن تدفع مالك، هذا هو المهر، هذا هو الصداق. وقال جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وانظر يا رعاك الله كيف أن الله جل وعلا سمى الصداقة نحلة. نحلة يعني بمعنى العطية التي يتلذذ بها ويستمتع بها. فعلى هذا ولا شك أن الصداقة هو للمرأة. قالوا: لما سمي صداقا؟ لا، ذكر اللغويون له عدة يعني حكم، يسمى صداقا ومهرا وأجرة وغير ذلك. لكن لماذا سمي صداقا؟ قالوا: لأنه يدل على صدق يعني رغبة الزوج في هذه المرأة. وهذا فرق بينه وبين السفاح، نسأل الله السلامة والعافية. السفاح نعم قد يكون فيه مال، قد يكون فيه مصالع، قد يكون بلا شيء، لكن الصداق واجب لا بد منه. سواء إن سمي فالحمد لله، إن لم يسمى يعني لم يذكر فإنها تعطى ما يعطى مثيلاتها من النساء، تعطى ما يعطى مثيلاتها من النساء. وقال أهل العلم إن الصداقة لا حد لأقله ولا لأكثره. الله جل وعلا قال: وآتيتم إحداهن قنطارا. القنطار هو المال الكثير، وقد يكون قليلا كما سيأتينا في حديث علي رضي الله عنه قال: أعطها شيئا، يعني فاطمة. وقال في حديث الواهبة قال في قصة ذاك الرجل قال: التمس ولو خاتما من حديد. فلا حد لأقله ولا لأكثره، وإن كان ولا شك يرغب في تقليل المهور وعدم التكاليف، لأن الحقيقة الاكثار منها يعني ينفر الشباب من الزواج، ويعني تكثر العنوسة، ويعني تقل الرغبة في هذا الأمر، ويتحمل الناس ديونا باهظة. فلا شك الإسلام يرغب، وأبرك النساء أيسرهن مؤونة كما قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا. فهذا هو الأصل، هو الترغيب والحث على التيسير وعدم المغالاة. وسنقرأ إن شاء الله كيف كانت مهور أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت مهور بناته رضي الله عن الجميع. فعلى كل حال هذا هو الأصل، الترغيب، لا أن أيضا يهضم حق المرأة جدا. تجد بعض الناس الآن خبر أن رجلا زوج ابنته بريال واحد أو بنصف ريال، هذا غلط. يعني هو كون انه صداق احنا ما نقول لا، لكن الحقيقة هذا فيه هضم لحق المرأة. وكونه يقال ان هذا الشاب مغنم حافظ القرآن ومع الشهادات وهو مكسب لنا نحن ايتها الأسرة، هذا مكسب لك انت ومن معك، لكن البنت لها حق في المهر. فكونها تقنع ويقال لها احمد الله هذا افضل شاب واحسن رجل، يكفي يعطينا ريال الله، يعني ما شاء الله بركه، لا هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. المهر فيه اعزاز للمراه، الصداق فيه اكرام لها. انا لا اقول ان العقد باطل، العقد صحيح، وبعض اهل العلم على كل حال يبطله ولا يجيزه، لكن نحن نقول لو اخذنا بمن يقول ان العقد صحيح هذا فيه هضم لحق المراه. وكونها في المستقبل والله فلانة زوجت بريال أو بعشر ريال، كيف هذا؟ هذا الحقيقة تنزيل من منزلتها ومن قدرها ومن مكانتها. أنت لا تنظر لليوم هذا أنك أنت والأسرة فرحتم بهذا الشاب أو بهذا الرجل وما شاء الله المهم جاءكم، لا يا أخي، أنت انظر للمستقبل، البنت تكبر وبتكون لها صويحبات وبيجي لها أسرة، هذه فلانة التي نكحت بنصف ريال أو لا، هذا الحقيقة لا يصح ولا يجوز. لو قبل في تلك الحالة فرحا بهذا الزوج أو لظروف معينة فإن هذا هضم لحقها، وسيأتي يوم من الأيام تندب وتتكلم لما زوجت بهذا الشيء. وغيرها والله الحمد زوج يعني بما هو يعني يستحقه مثيلاتها. فأنا أقول أيها الإخوة، لا أقول، وإنما بكلام الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهر الصداق حق للمرأة، لا يجوز التهاون فيه ابتداء ولا التساهل فيه، كما أنه أيضا لا يجوز التعدي عليه. وإن كنا نسمع سماعا ونسأل الله لا يكون إن شاء الله حقيقة، من يتعدى على مهر ابنته على مهر أخته ويتقاسمون، هذا فعل غير صحيح ولا يجوز. والله جل وعلا قال فإن طبنا، يعني إذا طابت نفوسهم، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا طابت، جاء بعدين هي أعطت زوجها قالت يا فلان بقي من المهر 10,000 ريال، تفضل سدد بها دينا أو أجارا أو كذا، طيب تعطي أباها تعطي أخاها تعطي أمها، لا حرج في ذلك، لكن قبل لا يجوز أيها الإخوة، هذا حقها ولا يجوز التعدي عليه. ونحن ولا شك والخطبة في الجمع والمحاضرات دائما تحث ويحثون على التيسير والتقليل وعدم المغالاة. هي المسألة ليست بيع وشراء، هي ما هي البنت هذه أو الأخت هي بيع وشراء، ادفع التي يدفع لها غالي يعني غالية والأقل يعني قليلة، لا، هي المسألة إكرام وإجلال وإحقاق لهذه المرأة، أعطتك أيها الرجل أعز ما تملك وهو فرجها، فأنت لابد الحق، وأعطتك حياتها وأعطتك مستقبلها وما عندها، فأنت أيضا لابد أن تكرمها بدءا من المهر ثم النفقة وما بعد ذلك من الأحكام التي ترتبط بها. فعلى كل حال الأصل في الصداق أيها الإخوة أن يكون مالا، هذا هو الأصل، الأصل أن يكون مالا، لكن يجوز أن يكون عقارا أرضا، يجوز أن يكون ملابس، يجوز أن يكون عتقا كما سنقرأ الآن في قصة صفية رضي الله عنها، قد يكون تعليما للقرآن، أو تعليما لإحدى الصناعات الخياطة مثلا الطبخ أو غير ذلك لا حرج في ذلك. المهم لابد أن يكون لها مهر وصداقة، هذا واجب. إن لم يسمى فإنها تعطى ما يعطى مثيلاتها. بعد هذه المقدمة اليسيرة أقول حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية. صفية رضي الله عنها هي صفية بنت حيي ابن أخطب، ينتهي نسبها إلى هارون، فهي ابنة نبي وعمها نبي وهو موسى عليه السلام، وهي زوجة نبي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه خيبر في السنة السابعة وقعت، يعني هي كانت من ضمن السبي، زوجها قتل، زوجها قيل سلام وقيل كنانة ابن أبي الحقيق، وكان رجلا جبارا باطشا، قتل في من قتل وسبيت هي مع السبي. المهم في قصة طويلة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لا تنبغي إلا لك، فطلبها صلى الله عليه وسلم فكانت من قسمه، فعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام عرضا بلا إجبار فأسلمت رضي الله عنها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام عرض عليها أن يعتقها وأن يجعل عتقها صداقها، أن يكون هذا هو الصداق، ورضيت بذلك رضي الله عنها وأرضاها. فاستبرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيضة، لأن المرأة المسبية تستبرأ بحيضة. ثم بعد ذلك عقد عليها عليه الصلاة والسلام، عقد عليها عليه الصلاة والسلام لما طهرت، وهيأتها له أم سليم رضي الله عنها، وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأولم لها، وكانت وليمته يسيرة. أمر أنس رضي الله عنه بالأنطاع فبسطت يعني الجلود، ووضع عليها التمر والحيس من الأقط وغيره، فهكذا كانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس لما أصبحوا قالوا، يعني اختلف بعضهم، هل هي أمه الأم أم هي زوجة؟ قالوا إن كانت تمشي على الأرض مع الناس مع فهي أمه، وإن أركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجبها عن الناس فهي زوجة. وبالفعل عليه الصلاة والسلام وضع ركبته الشريفة عليه الصلاة والسلام، بعض الروايات فخذه فصعدت عليها أو وضعت ركبتها، وجاء بعض الروايات رجلها حتى وضعها في الهودج، يعني حجبها صلى الله عليه وسلم عن الناس، فعلم بذلك أنها زوجته. بعد ذلك قدم بها المدينة وبقيت شهرا، ثم بنى لها حجرة مع الحجرات التي كانت له عليه الصلاة والسلام، وكان من فضل الله سبحانه وتعالى أن تزوجها. في ذلك حكم ومصالح، قال أهل العلم أولا فيه إكرام لها، لأنها يعني امرأة شريفة ولها مقام ولها منزلة. الأمر الثاني أن في هذا أيضا فيه تطيب لقومها من اليهود، من كان منهم في رغبة في الإسلام وفي عودة للدين، فالحمد لله هذا أيضا مجال آخر. الأمر الثالث ذكروا أن كأنه فيها جمال وكان فيها شرف، وأنها لا تليق إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام ليس مجرد أنه ضمها كأمه، بل أكرمها عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أنه يجوز للرجل الشريف أن يتزوج من كانت أمة في الأصل، من كانت أمة في الأصل، فعليه الصلاة والسلام تزوجها وهي كانت أمة في الأصل، لكنه عليه الصلاة والسلام رعى في ذلك حكما ومصالح. ولما كان مع عليه الصلاة والسلام في إحدى الليالي وجد في خدها وفي بعض الروايات في صفحة عنقها ضربة، فسألها عليه الصلاة والسلام فأخبرته أنها لما كانت مع زوجها كنانة وقيل سلام ابن أبي الحقيق، وكان رجلا باطشا جبارا، ذكرت له أنه رأت رؤيا أن قمرا نزل أو سقط في حجرها، وجاء في بعض الروايات أن قمرا من يثرب، يعني من المدينة قبل أن تسمى المدينة، سقط في حجرها، فضربها تلك الضربة، قال أو تودين أو تكونين عند ملك يثرب، يعني يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هو علم بهذا، يعني نما أو وقع في قلبه هذا، كان صلى الله عليه وسلم يجلها ويكرمها، ولما جاءت إليه باكية يوما تشكو إليه ما قالته حفصة وعائشة رضي الله عنهم جميعا، لأنهم كانوا يغارون يعني من جمالها ومن منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الغيرة موجودة عند النساء. قالوا نحن تزوجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني أبناء أصحابه، يعني نحن بنات أصحابه، هذه بنت الصديق وهذه بنت عمر، يعني بنت الشيخين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكفيك أنك بنت نبي وعمك نبي وتحت نبي، يعني جمع الله لك ثلاثة أمور، أبوك نبي يعني السلسلة إلى هارون، وعمك موسى، وأنك تحتي، يعني ثلاثة أمور. فأكرمها الله عز وجل بذلك، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتقها صداقها. توفيت رضي الله عنها في سنة 50 من الهجرة، ودفنت بالبقيع، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها. نعم، الكلام في سيرتها عطرة، وأنا أنصح الأخوات الفضليات اللائي يسمعن الدرس ويتابعنا وأن يراجعن سيرتها وسيرة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، وسير أيضا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، وبقية الصحابيات رضي الله عن الجميع. نعم، حديث أبي سلمة.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبوه عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة. أبو سلمة اختلف في اسمه، قيل عبد الله وقيل عبد الرحمن، والراجح أن اسمه كنيته، يعني هو اسم أبو سلمة وكنيته، وعائشة رضي الله عنها هي خالته من الرضاعة، هي خالته من الرضاعة، وهو سيد من سادات المدينة. وتذكرون لما تكلمنا يوما عن فقهاء المدينة السبعة، عده بعض أهل العلم أنه من فقهاء المدينة السبعة، وكان قاضيا عليها، وهو من الأئمة الأعلام ومن المحدثين المشهورين رحمهم الله. قال الزهري رحمه الله تعالى: أخذت العلم من 4 بحور من بحور قريش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول هناك 4 علماء من بحور قريش في العلم، وهم قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن مسعود. هؤلاء 4 بحور في العلم. أيها الإخوة، يجب أن نحفظ هذه الأسماء، يجب أن نعرف هؤلاء الأئمة الفضلاء الذين عاشوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في غيرها، في أي مكان في العالم، لكن نحن نتكلم الآن، نحن في رحاب هذا المسجد المبارك، ونتنقل في نواحي طابة الطيبة المدينة المأرز على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا يعني هذا مقام شريف، لازم تعرف العلماء، تعرف مقامات هذا المسجد المبارك. أقول منهم أبو سلمة ابن عبد الرحمن، سأل عائشة رضي الله عنها وهي خالته، وأثنى عليه كما جاء عن الإمام مالك بن أنس، لأنه قال هذا سيد من سادات التابعين رحمهم الله تعالى جميعا. فأبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عائشة، قال: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قال: ومن نش؟ قال: قلت نصف أوقية فتلك 500 درهم، يعني كان صداقة عليه الصلاة والسلام الذي دفع لأزواجه كل واحدة 500 درهم فقط. وجاء في الرواية أخرى أنه كان يأخذ لبناته 400 درهم. شوف يعني هو يدفع كثير عليه الصلاة والسلام، كان يدفع 500 درهم، ولبناته كان يطلب أقل ما هو أقل 400 درهم. قال العلماء: وكلام عائشة رضي الله عنها محمول على الغالب، وإلا فإن في قصة أم حبيبة بنت أبي سفيان قد دفع مهرها من هو النجاشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها وعقد عليها وهي هناك، وقد دفع لها النجاشي ملك الحبشة دفع لها 3000، وجاء في بعض الروايات 400 درهم، 400 درهم ذهب، هذا يدل على أن دفع مبلغا كثيرا. وأيضا جعل صلى الله عليه وسلم كما في قصة صفية الآن التي معنا السابقة أنه جعل عتقها صداقة، فكلام عائشة رضي الله عنها هنا محمول على الغالب والأكثر. الأكثر هو هكذا 500 درهم، هذه هي مهور أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: لو كانت يعني المهور مكرمة وكذا وكذا لكان أولى بذلك نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته، وإنما المقصود إكرام المرأة، إجلالها، تقديرها، لا أن تكون مسألة بيع وشراء ومغالات في المهور وإلى غير ذلك مما يحسبه بعض الناس هداهم الله. إذن هذا هو حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، نقرأ إن شاء الله غدا حديث ابن عباس وما بعده في باب الصداق، نأخذ ما يتيسر من الأسئلة. الحمد لله، هذه مجموعة من الأسئلة. لأخ يسأل يقول: كيف يتعامل مع رجل يحسن إلى زوجته ظاهرا ويؤذيها نفسيا؟ هذا لا يجوز، الإنسان يتقي الله عز وجل، يعني يحسن إلى زوجته ظاهرا وباطنا، أما كون أنه يدفع الأموال ويركبها المراكب ويسكنها أحسن سكن وينكد عليها عيشتها إما في سباب أو شتائم أو يلمزها أو يتكلم في أهلها، لا، هذا لا يجوز يا أخي. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، وكما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. فالإنسان يتقي الله عز وجل، يتخير أحسن الكلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه، ما علم خيرا إلا دل أمته عليه. هذا الأخ يسأل عنده جملة من الأسئلة حول الاستعارة، وأنا قلت أيها الإخوة قبل قليل إنها نوع من المجاز، ولذلك نضرب الحديث عن هذا لأن هذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، والسيوطي كغيره ممن تأثروا بالمذاهب الأخرى الذين يرون وقوع يعني الاستعارة، فنحن نتجاوز هذا، ولا شك هم ينفذون من هذا إلى التأويل، تأويل اليدين بالقدرة والنعمة، الاستواء بالاستيلاء وغير ذلك، ولذلك نحن نضرب عن هذا. هذا السؤال الحقيقة مهم، وأنا سأعود وأبحث في الإجابة عنه، لعله غدا إن شاء الله آتي بالإجابة إن شاء الله تعالى. هذا يقول: جئت إلى المملكة للعمرة لكنني لم أحرم للتعب، ثم دخلت إلى مكة من غير إحرام، ما حكم ذلك؟ والله إذا كنت قد نويت العمرة وأنت في بلدك وتجاوزت الميقات يجب عليك أن تعود إلى الميقات وأن تحرم من الميقات الذي مررت عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن ولو من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فعليك يا أخي أن تعود، لنفرض أنك ما عدت وأحرمت من مكة، عليك دم، عليك دم، لأنك يعني تجاوزت الميقات وقد نويت قبل بالعمرة كما ذكرت أنت الآن ولم تحرم منه. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم وسائر عباداتهم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم كما جمعتنا بهم في الدنيا على طاعتك اجمعنا بهم في الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم لا تبتلينا فتفضحنا، اللهم لا تبتلينا فتفضحنا، اللهم جملنا بسترك في الدنيا والآخرة ولا تفضحنا على رؤوس الخلائق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يسر اللهم أمورنا، يسر اللهم أمورنا، وحقق آمالنا، وأجب سؤالنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم، ونور عليهم فيها يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت في جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.